ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. وين وصل بنا البحث؟ نعم. قلنا أن الشيخ قدس الله نفسه يقوي الحكم بصحة بيع هياكل العبادة إذا كان لمكسورها قيمة، أي أنه يجوز بيع المادة بملاحظة عدم الهيئة أو بشرط كسر مثلا الهيئة المعينة، وأنه تنصرف أدلة النهي عن بيع هذه الأمور عن صورة ما إذا كان المبيع ذات المادة من دون أن يكون للهيئة مدخلية في المالية. وهذا ما يستفاد من محكي التذكرة، لكن العلامة قدس الله نفسه قيد ذلك بما إذا اشترط الكاسر ووثق بدين المشتري. فقال الشيخ قدس الله نفسه أن التقييد لعله من جهة التحرز والاحتراز عن الإعانة على الإثم لو بيع ممن لم يوثق بدينه، لكنه أورد على ذلك أنه يمكن الاستغناء حينئذ عن مثل هذا التقييد بكسر الهيئة قبل التسليم والإقباض، ولو من جهة أن هذه الهيئة غير محترمة وقام الدليل على لزوم حسم مادة الفساد بكسرها مباشرة وفورا، كما جاء ذلك في جامع المقاصد وغيره. ولم يستبعد الشيخ رحمه الله تعالى الحكم بوجوب كسرها وإتلافها من هذه الجهة. بقي ما يتعلق بالإتلاف التدريجي، نحن في الدرس الماضي شرحناه بنحو لا يتطابق مع العبارة، وأوردنا الإشكال على المعنى بعد شرحنا للعبارة، لكن مراد الشيخ قدس الله نفسه من الإتلاف التدريجي هو إتلاف المادة بعد إتلاف الهيئة، حيث أن الشيخ استشهد بحكمهم بضمان المادة على أن للمادة مالية ولو كانت مقارنة للهيئة، فلا تصح دعوى كون المالية ثابتة للمادة بشرط عدم الهيئة. قال أن مقتضى حكمهم بأن الإتلاف لهذه الأشياء يوجب ضمان المادة أن المادة ذات مالية، فلا يصح أن يقال أن المادة إذا كانت مقارنة فلا مالية لها، وإلا لم يكن حكمهم بإتلاف هذه بأن إتلاف هذه الأمور موجب لضمان المالية لضمان المادة وجه. ربما يوجه حكمهم بالضمان بأن المقصود بالضمان المستتبع بالإتلاف المستتبع للضمان الإتلاف التدريجي، بأن يكون المقصود إتلاف الهيئة ثم إتلاف المادة. ومن الواضح أن مثل هذا الإتلاف يستتبع الضمان، لأنه تعلق بمادة ذات مالية خالية عن الهيئة، إذ المفروض أن الهيئة تلفت أولا ثم أتلفت المادة. قال الشيخ أن هذا تمحل، أن هذا تمحل. نحن راجعنا القواعد للعلامة قدس الله نفسه، والمذكور في القواعد أنه لو كسرت لم تضمن، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض أو الرضاض، هكذا ورد في القواعد، إن كسرت لم تضمن وإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض. طبعا هذا المقدار من العبارة يكفي للاستشهاد للشيخ قدس الله نفسه، إذ الشيخ في مقام إثبات أن المادة ذات مالية، ومن الواضح أن الحكم بضمانها مطلقا من دون تفصيل يؤيد هذا الكلام، يؤيد أن المادة ذات مالية. لكن ينبغي التفرق بين الإتلاف للهيئة وبين إحراق المادة. إحراق المادة إزالتها عرفا إن لم يكن ذلك من نحو الدقة العقلية، فإن الإحراق يوجب تغير الصورة النوعية للمادة، فإنها كانت في يوم من الأيام خشبا أصبحت اليوم شنو؟ رمادا، والرماد غير الخشب عند العرف. فيقال أن الإحراق ولو تعلق بالمادة المقارنة للهيئة أوجب زوال المادة، أوجب زوال المادة، وليس هذا من قبيل تغيير هيئة الخشب بإزالة هيئة الصنم، ففرق بين الأمرين. نعم هذا المقدار لا يخل باستشهاد الشيخ، لكن القصد أن الإتلاف يجب أن يكون للمادة لا للهيئة، فكسر الصنم إتلاف للهيئة، أما إحراق الصنم شنو؟ إتلاف للمادة. نعم إتلاف المادة هنا هل يوجب الضمان أو لا يوجب الضمان؟ مقتضى إطلاق كلام العلماء أنه يوجب الضمان، وهذا ما ذهب إليه الشيخ وهو الأوجه، وما ذكره بعضهم من أن الإتلاف الموجب لضمان المادة هو الإتلاف العارض على المادة بعد زوال الهيئة، هذا تمحل، تمحل لأنه تكلف في حمل العبارة على صورة خاصة. ليش يكون تكلفا واضحا بل تعسف؟ من جهة أن المادة بعد زوال الهيئة تكون كسائر الأموال، لا ينبغي الخلاف في أنها مضمونة، إذ الخشب بعد زوال هيئة الصنم يكون مملوكا لمالكه الأصلي، فلا وجه للخلاف أنه مضمون أو ليس بمضمون، حتى يحتاج إلى تنبيه من مثل العلامة وسائر الفقهاء. إذن الكلام في ضمان مادة الصنم عندما تكون الهيئة موجودة. نقرأ هذا المقدار لصاحب لجامع المقاصد، عبارة نذكرها تحتاج فقط إلى تنبيه أثناء التطبيق. وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى. انتهى. لمحشي المكاسب هنا حواش، بعضهم أطال الحاشية في المقام في ذكر الصور المتصورة لهذا الفرع، فقال أنه يمكن أن يتصور الكسر غاية، ويمكن أن يتصور الكسر شرطا، وعلى الثاني إما أن يكون الشرط للمشتري على البائع أو للبائع على المشتري عليكم السلام ورحمة الله، وعلى كل تقدير إما أن يكون بنحو الشرط المقارن، وإما أن يكون بنحو الشرط المتأخر، فذكرها صورا. واختار ذلك صاحب الكفاية السبزواري قدس الله نفسه، وصاحب الحدائق، وصاحب الرياضي نافيا، ظاهر أن الضمير راجع إلى صاحب الرياض، نافيا عنه الريب. ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا، وهذا ليس ببعيد ولو من جهة الإهمال، باعتبار أن الشارع بحسب إطلاق دليل رواية تحف العقول وغيرها أراد سد باب هذا الفساد إلا مع الاشتراط، بمعنى أنه مع الشرط ينصرف، مثل رواية تحف العقول كما في رواية تحف العقول. لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإهانة على الإثم أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إياه، فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب. طبعا الإشكال الأول ليس واردا على العلامة، لأن العلامة لم يظهر أنه كان في مقام بيان اشتراط الصحة باشتراط الكاسر، بل كان في مقام بيان البيع الجائز، بمعنى أن العلامة في كتاب البيع لا يتمحض كلامه عليكم السلام ورحمة الله، لا يتمحض كلامه في النظر إلى الجهة الوضعية فقط، بل ظاهر بعض المسائل أن نظر الفقيه إلى الجهة الوضعية، لكن يمكن أن يكون في المقام ناظرا إلى الجهة التكليفية والوضعية. فعندما قال إذا كان ممن يوثق بدينه كان في مقام الاحتراز عن الحرمة التكليفية، لأنه في مقام تقييد الحكم بالصحة بهذا القيد. أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إياه، وهذا الإشكال أيضا يمكن أن يرد ويدفع عن كلام العلامة. لما؟ لأن الكلام ليس في صحة بيع الصنم إذا أزيلت الهيئة، بل الكلام في صحة بيع الصنم قبل زوال الهيئة. وإلا فإن الشيخ قدس الله نفسه سابقا حكم بأنه يصح البيع بقصد المادة دون الهيئة. المحقق الثاني كما سيأتي في عبارته الآتية يحكم ببطلان هذا البيع. الشيخ كاشف الغطاء حكم ببطلان هذا البيع إذا كانت منفعة المادة منفعة جزئية نادرة. مهالشكل، إذن القول بأنه لا نحتاج إلى هذا التقييد لأنه إذا كسر فبيع جاز، هذا يكون خروجا عن محل الخلاف. خلافنا إنما هو في صحة بيع الصنم قبل زوال الهيئة، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، ولا يبعد أن يثبت لوجوب حسم مادة الفساد. أقول إن قلت دفاعا عن الشيخ بأنه يمكن أن يكون نظر الشيخ إلى أن المفروض وقوع البيع بقصد المنفعة المتعلقة بالمادة وعدم تعلق الغرض بالهيئة، فإذا كسرت الهيئة واعترض المشتري كان ذلك معناه أن قصده تعلق بالهيئة، وهذا خلاف الفرض، فكلام الشيخ صحيح. المفروض أن كسر الهيئة لا يفوت غرضا للمتعاقدين. قلت هذه من متعلقات الحاشية التي ذكرها بعضهم كالعلامة الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس الله نفسه، ذكر حاشية طويلة في المقام أن الكسر تارة يكون شرطا وتارة يكون غاية، وإذا كان شرطا تارة يكون للبائع على المشتري وتارة يكون للمشتري على البائع. وعلى كل تقدير، فإما أن يكون الشرط مقارن وإما أن يكون متأخر. ذكر في كلامه قدس الله نفسه أنه يمكن أن يتصور اشتراط البائع الكسر على المشتري، اشتراط المشتري الكسر على البائع من باب حرصه على تحصيل ثواب الكسر. مثلا دخل السوق ليكتسب الثواب اليوم، فرأى صنما وعزم على شرائه فكسر البائع ذلك الصنم، فإن المشتري في المقام يعدل عن الشراء. لما؟ لأن غرضه من الشراء كان التكسير، هذا أمر معقول لا بأس به. فمثل هذا يكون البيع مقيدا بقيام المال الهيئة وبقائها، أما مع الكاسر فلا يكون هذا الغرض متحققا. هذا المقدار من البيع المتصور هذا هو مورد الحكم بصحة البيع مع بقاء الهيئة. هناك صور من أخرى أيضا يمكن أن تتصور.
مع زوال الهيئة لا يقع أصلا مجال للكلام.
طبعا مع زوال الهيئة كما سيأتي من الشيخ قدس الله نفسه أنه لا ينبغي جعله محلا للخلاف كما في آلات القمار. سيأتي من الشيخ إشكال على الشهيد الثاني أنه إذا حملنا زوال الصفة على زوال الهيئة خارجا فلا ينبغي أن يكون هذا محلا للخلاف بين الأعلام.
ما ألم يأتي إشكال من ناحية مالية المادة بعد زوال الهيئة، أنه قد يقال من جهة ثانية أنه هذه المادة لم يبقى لها مالية؟
لا، المفروض في المقام فرضنا في المقام أن المادة ذات مالية، فرضنا في المقام، ولذلك وقع الكلام أن مالية المادة كافية في الحكم بصحة البيع أو لا تكفي. وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم منفعة لا تقصد منها، قال عفوا شيخنا، لو فرضنا أن المادة بعد الكسر لا يبقى لها مالية هذا يعني أن الهيئة ذات مدخلية في المالية، فيكون البيع باطل على كل تقدير.
المفروض أنها لها ماليتها في هذه الهيئة المتشكلة بها.
لا معنى لا.
هذه الهيئة التي تكون مفصولة عادة لأهل هذه.
لا بس لا معنى لها. إذا قلنا بأن مادة ذات مالية إذا كانت مقارنة للهيئة كان الظاهر من ذلك أن الهيئة مدخلية، وهذا مورد إطلاق الأدلة،
مورد
إطلاق أدلة النهي. نعم هذا لا معنى له. الظاهر أنه إذا قلنا بأن الهيئة ذات مدخلية في مالية المادة، خصوصا ما سيأتي إن شاء الله من أن الهيئة قيد عقلي لا قيد خارجي، لا جزء خارجي، فهذا معناه أن المالية قائمة بهذا الشيء، بهذه الهيئة المتهيئة بهذه الهيئة، وهذا هو ما تعلق النهي ببيعه. هذا لا معنى. قال: ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها الحالية بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع. نعم لو باع رضاضها الباقية بعد كسرها قبل أن يكسرها، بأن يكون هذا من نظير بيع الكل قبل أن يكون موجودا في الخارج، أبيعك شيئا كليا ثم أذهب لأحصله، هذا لا بأس به، هذا نظيره لا عينه، لأن المقام لأنه في المقام المبيع جزئي وهو هذه المادة، لكن أبيعك إياها في حال خاصة، أبيعك إياها مكسورة، فيجوز أن يوقع البيع ثم تكسر إما من قبل البائع أو من قبل المشتري، هذا لا بأس به قبل أن يكسرها، وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع، أي أمكن بيعها مكسورة ثم إيقاع كسرها من قبل البائع أو من قبل المشتري إن كان المشتري موثوقا وأنه يكسرها. ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم بناء على حرمة اقتناء أواني النقدين، أي الذهب والفضة. ومنها طبعا التعبير بأواني النقدين ليس بجيد، الناقد هو الذهب المسكوك، المفروض أن يقول أواني الذهب والفضة، لكن استعمل كلمة النقدين في الذهب باعتبار أنه مما يباع به ويشترى مطلقا. ومنها آلات القمار بأنواعه، الحكم في آلات القمار شبيه بالكلام في هياكل العبادة، فإنه لا خلاف في أنه لا يجوز تداول آلات القمار وهي على هيئتها، وهل يحكم ببطلان بيعها بقصد مادتها إذا كانت هيئتها محفوظة؟ مقتضى كلام صاحب جامع المقاصد بطلان البيع وحرمته، ومقتضى كلام كاشف الغطاء قدس الله نفسه في شرحه على القواعد بطلان البيع إن كانت المنفعة نادرة، ومقتضى كلام الشيخ قدس الله نفسه أنه لا بأس ببيع مادتها، ومقتضى كلام العلامة أنه لا بأس ببيع مادتها إذا كان المشتري موثوقا وأنه يكسرها، وهكذا. ويقوى هنا بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة، الأدلة المتقدمة للبطلان جميعها واردة في المقام، آية النهي عن أكل المال بالباطل وتحف العقول وغير ذلك من الأدلة. ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة إن كان للمادة ماليته، وفي المسالك أنه لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان، وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو حسن، والأكثر أطلق المنع. انتهى. الشيخ يقول: أقول إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، هذا إيراد على عبارة الشهيد الثاني قدس الله نفسه، الشهيد عبر بزوال الصفة، والظاهر أن الصفة هي الهيئة وزوالها يعني انتفاءها فعلا، والمفروض أن خلاف الفقهاء ليس في بيع المادة مع انتفاء الهيئة فعلا، بل خلافهم في بيع المادة مع الهيئة، كما هو ظاهر عبارته قدس الله نفسه أنه كان لمكسورها قيمة وبيعت صحيحة. فمحل الكلام بيع آلات القمار صحيحة، فلا معنى حينئذ للقول بأن الجواز مع زوال الصفة قوي، ينبغي أن يكون الحكم مطابقا لموضوعه. إذا قلنا بأن زوال الصفة يراد به زوال الهيئة فهذا غير الصحيح، المكسور غير الصحيح، وكلامنا في بيع الصحيح قبل كسره. لذلك قال الشيخ فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر. إذن كلام العلامة والأكثر فيما إذا بيعت صحيحة مع بقاء الهيئة، فكلام العلامة ناظر إلى اشتراط إزالة الصفة أو إذا كان موثوقا أنه يزيل الصفة لأنه مع زوال الصفة. ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض. ما المقصود بآلات القمار؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث القمار عندما يتحدثون عما يكون التكسب به محرما لأجل حرمته بنفسه بقطع النظر عن العناوين الأخرى ككونه نجسا أو كونه يقصد المحرم به، بل التكسب به بنفسه فعل للمحرم كالتكسب بالقمار، فإن القمار في نفسه محرم سواء قصد به البيع والتعامل التجاري أو لم يقصد به التعامل التجاري. خب سيأتي إن شاء الله هناك ما هو موضوع الحرمة، وأن المحرم هو المراهنة بعوض أو مطلق المراهنة. طبعا المقصود بمطلق المراهنة مطلق المغالبة، بعضهم فسر القمار بالمراهنة بعوض، كان يدخل الإنسان في مسابقة بقصد الحصول على السباق، هذه مراهنة وهذا قمار. بعضهم قال القمار مطلق المراهنة وفسرت المراهنة بالمغالبة، بناء على إطلاق المغالبة تكون مباريات كرة القدم شنو؟ مقامرة، لأن مباريات كرة القدم فيها هذا الفريق يغالب هذا الفريق، صحيح لا يطلبان من الغلبة العوض لكن كل منهم يطلب الغلبة على الآخر، هذا نوع من القمار إن قلنا بأن القمار مطلق المغالبة ومطلق المراهنة. لكن الشيخ في ذاك المبحث يقوي اختصاص القمار بالمغالبة بعوضين، فإذا أوقع الفريقان المباراة بقصد الحصول على ما تواضعا عليه هنا يكون قمار، ولا يشترط في القمار إيقاعه بآلات خاصة، سيأتي إن شاء الله تعالى.
سيدنا
المسؤول
قبل التذكرة ما يمكن أن يقال أن زوال الصفة مراد بها زوال يعني صفة التقامر في هذا الشيء وإن بقية الهيئة، كما لو كانت هذه الآلة كانت تعمل.
نعم هذا ممكن، هذا ممكن، وإليه ذهب الفتاح الشهيد قدس الله نفسه حمل العبارة على مثلها يعني من باب الاحتمال، قال يمكن أن يراد بزوال الصفة زوال صفة المقامرة عنها مع بقاء الهيئة، لكن إنصافا هذا الاحتمال على وجهته لأنه بعيد عن كلام العلامة. الظاهر من كلام العلامة، الظاهر أن الشهيد الثاني ناظر إلى كلام العلامة المتقدم وهو ما تقدم بعنوان كونه محكية التذكرة. في محكية التذكرة المتقدم كان كلام العلامة عما إذا اشترط زوال الصفة، فالشهيد الثاني لعله من باب المساهلة في التعبير عبر بزوال الصفة، وإلا في الظاهر أن مراده بزوال الصفة هو هذا المعنى الذي كان مستفادا من قوله وباعها صحيحة. ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه، وأما المراهنة بغير عوض فيجيء أنه ليس بقمار على الظاهر، وإن أوهمه كلام بعضهم. نعم لو قلنا بحرمتها لاحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار. يعني إذا قلنا بأن القمار هو مطلق المغالبة فكل آلة يلعب بها للمغالبة هي آلة قمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا توبة والصولجان، هذا أيضا يكون من باب القمار إن عممنا القمار لمطلق المغالبة. ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف لجميع ما تقدم في المسألة السابقة، والكلام في بيع المادة كما تقدم. وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له توقف على تعيين معنى اللهو وحرمة مطلق اللهو، يعني بما أن الكلام في المقام مبني على ملاحظة اللهو وحكمه فلا بد أولا من تعريف اللهو، ثم لا بد من إيقاع الكلام في حكمه، لأنه بناء على أن اللهو مطلق الفعل الذي لا غاية عقلائية من ورائه يكون تحريك اللحية عبثا وتحريك المصباح عبثا ولهوا، فهل يقال بالحرمة؟ من الواضح أن هذين الفعلين وأشباههما لا يعدان محرمين، إذا لا بد من تخصيص الحرمة بحصة خاصة من اللهو حتى لو عممنا اللهو لكل فعل عبثي. أما إن قلنا بأن اللهو حصة خاصة من الفعل العبثي لا إشكال حينئذ، إذن لا بد من إيقاع البحث في معنى اللهو تارة وفي المحرم منه تارة أخرى، إلا أن المتيقن منه هنا يعني ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول، وسيأتي معنى اللهو وحكمه إن شاء الله تعالى. ومنها أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة للمادة فقط. الكلام في أواني الذهب والفضة كالكلام في آلات اللهو وآلات القمار وهياكل العبادة، الدليل هو الدليل والكلام هو الكلام. الشيخ كأنه هنا ترقى في الجزم بما ذكره سابقا من جواز بيع المادة مع بقاء الهيئة، ولعل ذلك من جهة وضوح انصراف حرمة بيع الذهب عما إذا كان الذهب مصوغا بهيئة الإناء. واضح أنه إذا اشتري الذهب الذي هو على هيئة الإناء بقصد الذهب لا بقصد كونه إناء، واضح أن هذا لا تشمله أدلة النهي عن أكل المال بالباطل ورواية تحف العقول وأمثال ذلك. ولعل السبب في جزم الشيخ في هذه المسألة دون المسائل الأخرى أن الانتفاع بالذهب ليس منفعة نادرة بخلاف سائر الأمور، مثلا آلة القمار يمكن أن يقال بأن مع الانتفاع بمادته منفعة نادرة حتى لو كان خشبا، إذ المفروض أن اتخاذ آلة القمار من أي مادة غير الذهب والفضة يكون موجبا لعزوف الناس عن الانتفاع بالمادة حتى لو كان للمادة منفعة، مثلا الخشب الذي صنع منه صنمون لا يقصد عادة عند العرف على أنه خشب، وإنما يكون القصد متعلقا به بما أنه صنمون بخلاف الذهب. ميزة الذهب أنه دائما له قيمة الذهب، لذلك يتعامل مع الذهب على جميع الأشكال على أنه ذهب، بحيث لا يكون للذهب المتخذ من هذه الهيئة ميزة موجبة لسقوط مالية ذهبيته، بل يبقى أنه ذهب ويبقى له مالية الذهب. لذلك كثير من الناس يقتنون المصوغات لا بعنوان أنه مصوغ بل بعنوان أنه مالية محفوظة بهذا المعنى. فمن هذا الباب قال الشيخ وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط، كأنه جعل تعلق القصد بالمادة موجبا لانتفاء الخلاف في المسألة. بخلاف ما تقدم مثلا في آلات الله قال والكلام في بيع المادة كما تقدم أشار إلى الخلاف في آلات الله قال أن الخلاف هناك الخلاف هناك أما في أواني الذهب والفضة لم يقل بالخلاف قال إذا تعلق القصد بالهيئة والمادة كان الكلام فيها كما تقدم لا ما إذا تعلق بالمادة هذا يشعر بأنه لا ينبغي الاختلاف في جواز البيع ومنها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس المقصود بالدراهم الخارجة الدراهم الخارجة عن السكة التي يقصد بها غش الناس لا ينبغي يعني كما سيأتي أن التعامل بهذه الدراهم حرام وقيل بوجوب إتلافها وحسم مادة الفساد فيها والكلام في هذه كالكلام في آلات اللهو وهياكل العبادة وآلات القمار من جهة أن هذا الدرهم المصنوع بهذا النحو لا يكون التعامل به إلا محرما والمفروض أنه لا منفعة له إلا التعامل به فإذا فرضنا التعامل به محرما كان اتخاذه بقصد للتعامل به اتخاذا لما يقصد منه المحرم فيكون اقتناؤه كاقتناء المزامير والبرابط وهياكل العبادة فكما أن اقتناء هيكل العبادة إنما هو اقتناء لما يقصد منه المحرم كذلك اقتناء الدرهم المغشوش اقتناء لما يقصد منه المحرم فالكلام هو الكلام والحكم هو الحكم نعم في بيع المال الدرهم مع الجهل بحثون لو وقع البيع على الدرهم مع جهل المشتري بأنه درهم مغشوش فما هو حكم البيع وهل يفصل بينما إذا كان البيع واقعا على الدرهم الكلي وبينما إذا كان واقعا على الدرهم الجزئي وإذا وقع على الدرهم الجزئي فهل يفصل بينما إذا كان الدرهم الجزئي مقيدا بكونه صحيحا مع فرض الصحة مقومة لعنوانه عرفا أو يقال بأن هذا القيد يكون كسائر القيود كتقييد العبد بأنه كاتب الذي لا يوجب تخلفه إلا ثبوت خيار تخلف الواصف فهل يقال بالبطلان أو يقال بخيار العيب هنا كلام بحث نذكره إن شاء الله تعالى لكن على الوقت لا يكفي فنطبق مقدارا من العبارة إذا لم يفرض الموجود في العبارة في الكتاب المحقق بهذه النسخة هكذا لكن إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة أنا أعتقد أظن والله العالم أن العبارة هكذا إذا لم يفرض لها على هيئتها الخاصة منفعة محللة أي أن الكلام في الدرهم المغشوش إذا لم يكن له وهو مغشوش منفعة محللة مقصودة طبعا هذا القيد وجهه واضح لأن كلامنا فيما لا يقصد منه عرفا إلا المنفعة المحرمة أما إذا كان له منفعتان إحداهما محرمة والأخرى محللة فيكون حاله كحال الأمر المشترك الذي يستعمل في المحرم ويستعمل في المحلل وتقدم من الشيخ في صفحة 112 نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل تقدم أنه لا ينبغي الإشكال في جواز البيع بقصد المنفعة المحللة فالدرهم المغشوش إذا كان له منفعة محللة كالهيئة المشتركة إذا كانت متخذة للعبادة مرة ولغير العبادة أخرى ما هي المنافع المحللة مثل التزين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه هذا جائز إن علم بأن الظالم لا يستعمله في إيقاع المعاملة إيقاع المعاملة مع الناس مع سائر الناس أما إذا علمت بأن الدفع إلى الظالم يؤول إلى التعامل بهذا الدرهم المغشوش فهذا مشمول لما دل على وجوب إتلاف الدرهم المغشوش الكلام عن الظالم الذي أعلم بأنه إذا دفعت إليه الدرهم يندفع ثم يموت فورا، أو أنه يذهب إلى بلاد الكفار المحاربين، مثل هذا يجوز أن يدفع إليه الدرهم والمغشوش، لا بأس بذلك. بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، أو بناء على دفعه في الفرضين اللذين ذكرناهما كموته فورا أو ذهابه إلى بلاد الكفار المحاربين. وبالجملة يجوز الدفع إلى الظالم إن قلنا بأن وجوب الإتلاف مقيد لا مطلق، أو قلنا بأنه أي الدافع لا يؤول إلى التعامل بهذه الدراهم، كما يدل عليه قوله في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم: اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. وفي رواية موسى بن بكر، بكر مو بكير، الظاهر أنه بكر، قطعه نصفين ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غشون. وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله تعالى، سيأتي البحث في هذه الروايات، لأنه مع تقطيعه نصفين لا تبقى إلا المادة، ومع بقاء المادة وهي ذات مالية بحسب الفرض، فما معنى إلقاء الإمام له في البالوعة أو أمر الإمام صاحبه أن يلقيه في البالوعة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لعل الغش ناشئ من جهة اغتشاش المادة بحيث لا تكون لها مالية أصلا، لا فقط لا الاختلاف في الهيئة أي الوازن مثلا كما سيأتي. وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله تعالى. ولو وقعت المعاوضة عليها أي على الدراهم جهلا فتبين الحال لمن صار إليه، فهنا فروض. الفرض الأول أن تقع المعاملة على الدرهم بالعنوان الكلي: أبيعك هذه السلعة بدرهمين، ثم بعد المعاملة وقبض الثمن يتبين أن الدرهمين مغشوشان، فما هو الحكم؟ الحكم بحسب القاعدة صحة البيع ولزومه إذا لم يكن هناك خيار من غير هذه الجهة، وجواز امتناع المشتري عن قبض الثمن، وجواز مطالبته بالإبدال، هذا الحكم. أما صحة البيع فلأنه لا موجب للفساد، إذ البيع وقع بين هذه السلعة وبين الدرهمين الكليين، وهذا ثمن صحيح لا بأس به. وأما جواز الامتناع عن قبض الثمن فلأنه ليس مصداقا لما هو الثمن، إذ الثمن درهمان صحيحان بحسب الانصراف والإطلاق. وأما جواز التبديل فلأن حق المشتري لم يصل إليه. إذن في هذه الصورة الحكم هذا. وتارة نفرض البيع واقع على هذا الدرهم الجزئي الخارجي، وهنا صورتان: الصورة الأولى أن يقع البيع على هذا الدرهم مقيدا بأنه صحيح، نظير إيقاع البيع على هذا العبد مقيدا بأنه كاتبون، أو شراء الأرض الجزئية التي رأيتها قبل سنتين على أنها خضراء ثم بعد البيع يتبين أنها جرداء، فالبيع وقع تعلق بأي أرض؟ هذه الأرض بشخصيتها، لا أنني اشتريت أرضا كلية، أنا اشتريت أرضا جزئية، لكن وصف الخضرة أخذ فيها قيدا. ففي هذه الصورة إذا اشترى الإنسان شيئا جزئيا ثم بان على خلاف الوصف يثبت للمالك الجديد خيار العيب أو خيار تخلف الوصف، إن كان المتخلف وصف الصحة فالخيار خيار عيب، وإن كان المتخلف وصفا كماليا لا يعود إلى الصحة فالخيار خيار تخلف الوصف. طبعا الفرق بينهما في ثبوت الأرش وعدمه، فخيار تخلف الوصف يوجب التمكن من الفسخ وعدمه، أما خيار العيب فهو يثبت جواز المطالبة بالأرش، زيادة على التمكن من الفسخ وعدمه. هو مخير بين أن يفسخ ويمضي وبين أن يطالب بالعرش. هذا حكم ما إذا تعلق البيع بهذا الدرهم المغشوش بوصف كونه صحيحا. وتارة نفرض تعلق البيع بهذا الدرهم كائنا ما كان، فهل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ إذن هنا صورة لما إذا كان المبيع الدرهم الجزئي الخارجي. الصورة الأولى ما إذا كان البيع تعلق به مع تقييد الالتزام بكونه صحيحا، لا من باب الانصراف، لأن الانصراف لأن وقوع البيع على الدرهم مطلقا يقتضي انصرافه إلى الصحيح. فما حكم هذه الصورة؟ سنأتي إن ذكرنا حكمه إجمالا، وهو القول بالصحة مع ثبوت خيار العيب أو خيار تخلف الوصف. وتارة يتعلق البيع بالدرهم الجزئي كائنا ما كان، فهل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ تفصيل الكلام في الصورتين نذكره غدا إن شاء الله تعالى. من كان عنده حاشية الشيخ محمد تقي الشيرازي نحن سنذكر كلاما من جهته إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
عبارة عنها حاشية الشيرازي، ميزة الشيرازي.
نعم.